السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فما زعم أهل البدع في رجب وفي شعبان وبيان الحق في ذلك من أهم المواضيع ومن أهم المهمات التي ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها وأن يعلمها. أولاً، البدعة لغة الحدث بالدين بعد الإكمال. لو سئلت ما هي البدعة لغة، الحدث بالدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الأهواء والأعمال. وهي في الاصطلاح ما لم يشرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب. هذه البدعة. ولا شك أن البدعة أنواع: بدعة مكفرة تخرج من دين الإسلام، وهذه البدعة في الحقيقة كدعاء الأموات وتقديم النذور لهم والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية وغلاة المعتزلة والرافضة، وبدعة مفسقة كوسائل الشرك من البناء على القبور والصلاة والدعاء عندها وإحياء أول ليلة جمعة من رجب كما سيأتي، وليلة النصف من شعبان، وليلة إسراء والمعراج وغير ذلك. ولا شك أن العمل لا يكون مقبولاً أصلاً إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله تعالى في هذا العمل، يقصد وجه الله، يرجو ثواب الله في هذا العمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والشرط الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدع مذمومة، ذمها الله تعالى، ذمها النبي عليه الصلاة والسلام، ذمها الصحابة وأهل العلم من بعدهم، هي مذمومة وقبيحة. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، في رواية النساء: وكل ضلالة في النار. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر عن البدع كما أمره الله تعالى بذلك. ومن أعظم الأحاديث ما ثبت عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومن أعظم الأحاديث الذي سأذكره في ختام هذه الأحاديث حديث حذيفة، وهو يشمل جميع أنواع البدع. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والحديث متفق على صحته. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إنما أنا متبع ولست مبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. هكذا يقول الصحابة رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً. ومن الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعلمها أسباب البدع. ما سبب وقوع البدع بين الناس؟ السبب الأول الجهل. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: إن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا، في بعض الروايات جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من أسباب البدع. اتباع الهوى: أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. كذلك من الأسباب الشبهات والتعلق بها من أسباب وقوع البدع، وهو الذي أنزل عليك الكتاب، كما قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والاعتماد على العقل المجرد، فإن من اعتمد على عقله ضل وترك الدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. التقليد الأعمى، فكثير من الناس يقلدون مشايخهم ويقلدون آباءهم وأجدادهم، ولهذا قال الله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. مخالطة أهل الشر ومجالستهم، هذا من أسباب البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سكوت العلماء من أسباب انتشار البدع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك من أضعف الإيمان. كذلك التشبه بالكفار أعداء الدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل ربحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الغلو في الصالحين من أسباب البدع وانتشارها بين الناس، فقد كان ذرية آدم عليه الصلاة والسلام على التوحيد 10 قرون، حتى حصل الغلو في الصالحين، فبعث الله نوحا يدعو إلى التوحيد والنبيين من بعده عليهم الصلاة والسلام. وكذلك البدع أنواع، لكن الليلة مخصصة للبدع في رجب وشعبان. هناك البدع من يسأل الميت حاجته، من يسأل الله تعالى بالميت، من يظن أن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا من البدع. ومن البدع المنتشرة الاحتفال بالموت، وله موضوع قد طرق والحمد لله تعالى. ومن البدع كذلك الحاصلة التي تحصل الاحتفال بأول ليلة جمعة من رجب، فإن هذه بدعة ذكر العلماء ذلك، لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله أن أول من أحدث هذه البدعة في بيت المقدس سنة 480، يعني في القرن الرابع، في نهاية القرن الرابع، في بداية أو في نهاية القرن الخامس، ولم ترد ولم تسمع قبل ذلك 500 سنة، إلا 20 عاما لم تحصل هذه البدعة. هذا يعني كأن الناس والعلماء وأهل الدين وأهل التقوى والصحابة من قبلهم لم يعلموا هذا إلا في هذا الزمن. قال: والمشهور عند الناس المبتدعة أن صلاة الرغائب تصلى بين المغرب والعشاء أول ليلة جمعة من شهر رجب، قاله الإمام أبو شامة رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما صلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر ذلك في كتابه العظيم لطائف المعارف. وقال الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بيان العجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة تبين. ثم بين رحمه الله هذا الأمر في تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب من البدع. وحديث صلاة الرغائب فيه أنه يصلي أول خميس من رجب، ثم يصلي بين العشاءين ليلة الجمعة 12 ركعة، وذكر قراءة مبتدعة في هذه تقرأ في كل ركعة: إنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة في ركعة واحدة، وتصلى 12 ركعة بين المغرب والعشاء. صلاة باطلة، بدعة نكراء لم يأمر بها ربنا ولا حشرها رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: صلاة الرغائب حديثها موضوع، أي مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك لم تحصل إلا بعد 400 من الهجرة. وقال الإمام العز: ذكرت هذه الأقوال حتى يعلم المسلم أن العلماء كل أهل السنة مجمعون على أن هذه الصلاة بدعة منكرة لا يأتي إليها إلا جاهل ولا يعملها إلا جاهل، نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: صلاة الرغائب حديثها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما حدثت إلا بعد 400 من الهجرة. وقال الإمام العز بن عبد السلام: صلاة الرغائب بدعة منكرة وحديثها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا مما يبين بطلانها. ومما يحصل في شهر رجب الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. وتواترت على النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث أنه أسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكلما يأتي سماء يستفتح جبريل فيقال: من معك؟ قال: محمد. فيفتح لهما إلى السماء السابعة، إلى أن تجاوز السماء السابعة تجاوز إبراهيم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام وراء الجنة عليه الصلاة والسلام، وراء النار ثم أصبح بين الناس صلوات الله وسلامه عليه يحدثهم بهذا الأمر العظيم. وهذه الليلة لا يحتفل بها ولا تخص بشيء من أنواع العبادة للأمور الآتية. أولا، هذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج لم يأتي خبر صحيح في تحديدها، وهذا يدل على بطلان من زعم العبادة فيها. لا أحد يدري من العلماء كلهم أن هذه الليلة حصلت يقينا بحديث ثابت بإسناد صحيح متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أثبت العلماء أنها في الليلة الفلانية، فهي ليلة مجهولة، إذن لا عبادة فيها. كذلك لا يعرف عن أحد من المسلمين أهل العلم والإيمان أنه جعل ليلة الإسراء فضيلة عن غيرها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم بإحسان لم يحتفلوا بها، ولو كان الاحتفال بها أمرا مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، ولو وقع ذلك لعرف واشتهر ونقله الصحابة رضي الله عنهم. وقد أكمل الله الدين لهذه الأمة وأتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع وبين أن كل بدعة ضلالة. إذن لا عبادة مخصوصة في هذه الليلة. الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهي في الحقيقة كثير من الناس أو بعض الناس يتقرب إلى الله تعالى بهذه البدعة. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، وأخبرني أبو محمد المقدسي، قال لم تكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب، هذه التي تصلى في رجب وشعبان، وأول ما حدثت عندنا في سنة 48 و400. قدم علينا في بيت المقدس رجل من أهل نابلس يعرف بابن أبي الحمراء، وكان حسن الصوت حسن التلاوة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان، فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليه ثالث، ثم فاجتمع، فما أنتهت الجماعة إلا وهي جماعة كبيرة، ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، ثم جاء من العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد وانتشرت الصلاة في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم، ثم استقرت كأنها سنة إلى يومنا هذا. كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي رحمه الله تعالى. هذا يدل على عظم الأمر. وذكر الإمام أبو شامة الشافعي أنه يقال لصلاة النصف من شعبان الألفية، لأنها يقرأ فيها ألف مرة قل هو الله أحد، ألف مرة تقرأ قل هو الله أحد، ولأنها 100 ركعة، في كل ركعة يقرأ بالفاتحة وسورة والإخلاص 10 مرات. سبحان الله سبحان الله، 100 ركعة يقرأ في كل ركعة 10 مرات تكون 1000. وصلاة طويلة مستحدثة بدعة. قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز في كتابه التحذير من البدع، وأما ما اختاره الأوزاعي رحمه الله تعالى من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول فهو غريب وضعيف، غريب وضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو جماعة، وسواء أسره أو أعلنه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي عليه المحققون الراسخون في العلم أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة أو غيرها من العبادة غير المشروعة بدعة لا أصل لها من كتاب ولا سنة، ولم يعمل بها أحد من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأختم كلامي بآثار البدع وأضرارها السيئة التي تقع على الناس وتحصل للناس. من هذه الأضرار أن البدع بريد الكفر، بريد الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ والقول على الله بغير علم هذا من آثار البدع. بغير علم، كما تقدم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. رد عمل المبتدع فعمله مردود، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بغض المبتدعة للسنة، كل مبتدع يبغض سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويبغض أهلها، ولهذا أحدث في قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. علامات أهل البدع أو من علاماتهم الظاهرة على أنهم يكرهون أهل السنة وكذلك حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من هذه الآثار ومن هذه الأضرار سوء عاقبة المبتدع، لأن الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في عقبة من عدة العقبات السبع. فالعقبة الأولى الشرك بالله، فإن نجا العبد من هذه العقبة طلبه الشيطان على عقبة البدعة، وهذا يؤكد أن البدع أخطر من المعاصي. البدعة لا يتوب صاحبها منها في الغالب إلا من تداركت رحمة الله تعالى وإحسانه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. أخرجه الطبراني وهو حديث ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. والمعنى أن المبتدع يزين له سوء عمله فيراه حسنا فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، ولكن التوبة ممكنة وواقعة. ومن قال إن توبة المبتدع غير مقبولة مطلقا فقد غلط غلطا منكرا، فإذا وفقه الله للتوبة بشروطها تاب الله عليه. لكن معنى هذا الحديث أنه في الغالب، لأنه يرى أن بدعته سنة ويرى أنه يثاب عليها. انعكاس فهم المبتدع فيرى الحسنة سيئة والسيئة حسنة، والسنة بدعة والسنة بدعة والبدعة سنة. ولهذا قال حذيفة: والله لا تفتنن البدع، والله لا تفشون البدع، في إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. عدم قبول شهادة المبتدع الذي يكفر ببدعته وكذلك من كان داعية إلى بدعته، هذا من آثارها. المبتدعة أكثر من يقع في الفتن، فقد حذر الله من الفتن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المبتدع استدرك على الله واستدرك على الشرع، لأن الله قد كمل الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المبتدع يتلبس عليه أو يلتبس عليه الحق بالباطل، لأنه لم يقم بما أوجب الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ويا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فرقانا تفرقون بين الحق والباطل. فإذا التزم الإنسان بالسنة وقام بما أوجب الله عليه وأعطاه الله تعالى العلم النافع، وفقه الله تعالى للتفريق بين الحق والباطل. البدعة تدخل صاحبها في اللعنة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، فالحديث عليه الصلاة والسلام: من أحدث بها، أي المدينة، من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المبتدع يحال بينه وبين الشراب أو الشرب من حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام، حينما يرد الناس على الحوض فيقول، فتذود الملائكة بعض الناس فيقول: أصحابي أصحابي، وفي رواية: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا ثم سحقا لمن غير بعدي وبدل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المبتدع معرض عن ذكر الله الذي شرعه الله لعباده، مقبل على البدع والخرافات. المبتدعة يكتمون الحق: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كذلك عمل المبتدع ينفر عن دين الإسلام، فيسبب بدعته سخرية أعداء الإسلام من الدين، كمن يضرب نفسه بالخناجر والسلاح في عيد الميلاد وفي عاشوراء يراهم الناس فينفرون عن دين الإسلام بأعمالهم والعياذ بالله تعالى. المبتدع يفرق بين الأمة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. المبتدع المجاهر بدعته تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمة معافى إلا المجاهرين. كذلك المبتدع متبع لهواه، معاند للشرع ومشاق له. والمبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي لدين الله تعالى ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويعضون على سنته بالنواجذ كما يحبه الله تعالى على ما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.